الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل الكلام على الفرق، ومعانا فرقة المعتزلة، فرقة خطيرة ويعني الحقيقة الضلالات عندها شديدة جدا، وشطحات يعني ما أنزل الله بهم سلطان، وهم إلى الآن موجودين بقلة لكن موجودين، أو بعض أفكارهم موجودة عند طوائف المسلمين. مين هم المعتزلة؟ هم عمرو بن عبيد وعاصر بن عطاء الغزالي وأصحابهم. ليه سموا معتزلة؟ ليه عدة أسباب، منها أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله بعد ما مات في أوائل المئة الثانية أو المئة الثانية من القرون الهجرية. اعتزلوا مجلس الحسن البصري وتركوه وما كانوش بيقعدوا معاه، لأنه خلاص بدأت دماغهم تخرب واعتقدوا اعتقادات فاسدة تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فاعتزلوا هذا المجلس. فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة، يعني كانوا يجلسون معتزلين، فكان قتادة وغيره يقولوا دول المعتزلة اعتزلوا مجلس الحسن واعتزلوا يعني مجلس أهل السنة. قال الإسفرايني رحمه الله عن عاصر بن عطاء رأس المعتزلة، فخالف في هذا القول جميع المسلمين واعتزل به دين المسلمين. طبعا كل المسلمين خالفهم واعتزل دين المسلمين، وقال كلام يعني ليس له وجود في الشرع ولا حتى في العقل، سبحان الله. قال البغدادي رحمه الله: فقيل لهما أي لواصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد ابن باب وأتباعهما معتزلة، لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. يبقى برضه سمي معتزلة لأنه اعتزل قول الأمة ومنهج الأمة، حكموا على الفاسق اللي مرتكب الكبائر ولا هو مسلم ولا هو كافر، أما هو إيه؟ في منزلة بين منزلتين. سبحان الله، يعني ايه منزله بين منزلتين؟ مش قادرين يتجسروا على القول بانه كافر زي ما قالت الخوارج وكفروا مرتكب الكبيره، بس في نفس الوقت مش مقتنعين انه مسلم، فهو في منزله بين الاثنين، اخترع كده من عندهم، ولا هو كافر ولا هو مسلم. ايوه بس حكمه ايه في النهايه؟ حكمه عندهم في النهايه لما يموت مخلد في النار. يعني حكموا بحكم الخوارج ولكن اختلفوا في الاسم، الخوارج قالوا كافر صراحه، هم ما قدروش يقولوها صراحه فقالوا الفاسق في منزله بين المنزلتين. قال السكسكي رحمه الله في تسمية المعتزلة أقوال، بيبين هنا بقى السكساكي مسألة الاعتزال ليه سمي معتزلة، لعدة أقوال، منها الاعتزالهم عن الحق، وده طبعا ده فعلوه، الاعتزالهم من أقوال المسلمين برضو القول قريب، سمي معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري، والأقوال كلها تنطبق عليهم الحقيقة، هم اعتزلوا مجلس الحسن البصري واعتزلوا الحق وقول الحق وقول أهل الإسلام وأمة المسلمين. من أسمائهم أيضا القدرية، ذلك أنهم ينفوا القدر وبيسندوا أفعال العباد إلى قدرتهم. القدرية نفاة القدر، بيركوا القدر كما قال المنوي، القدرية أي النافون للقدر الزعمون أن كل عبد خالق فعله، لا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله وشئته. سبحان الله، يعني بينفوا إن ممكن يكون ربنا خلق الكفر وخلق المعاصي وخلق الفسق وقدر ده بمشيئته، لا يحب الله الكفر ولا يحب المعاصي ولا يحب الفسق، وفرق بين المحبة وبين المشيئة، ما قدروش يفرقوا بين المحبة وبين المشيئة، فرق ان الله يحب شيء ويرضاه، وفرق ان يشاء شيء حتى لو هو ما بيحبوش، فربنا شاء اشياء في الكون هو ما بيحبهاش ولا يرضى عنها لكن شاء الحكمة، هو خلق الشيطان ما بيحبوش ولا راضي عنه لكن شاء ان يكون فيه شيطان لحكمة، خلق المعصية لا بيحبها ولا يرضى العصيان ولا يرضى العباد الكفر لكن شاء ده لحكمة. نفهم الكلام عشان عقولنا تبقى منضبطة بقواعد الشرع. فهم نفوا ان المعاصي والكفر بتقدير لا مشيئته، هم المعتزلة، فنصبوا الى القدر لان بدعتهم وضلالتهم من قبل ما قالوه في القدر من نفيه لا الاثبات، يعني بدعتهم في القدر انهم نفوا القدر مش اثبات القدر. طيب المجوسية عذلك ان مذهبهم يقرروا أن الخير من الله والشر من العبد، يا الله، وهو يشبه دين المجوس الذين يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر. المجوس يا جماعة عباد النار الكفرة دول اللي هم مالهمش ديانة، عندهم اعتقاد إن في إله للخير وإله للشر. يا جماعة المعتزلة اعتقدوا إن في الله تبارك وتعالى يخلق الخير والعبد هو اللي بيخلق الشر والأشياء دي كلها، فشبهوا دين المجوس. قال الأشعري رحمه الله: وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. وزعمت القدرية أن الله تعالى يخلق الخير والشيطان يخلق الشر. برضو من ضمن يعني الفرق عندهم ان الشيطان بيخلق الشر او الانسان هو بيخلقه، دي من اقوالهم. ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه، لانهم دينوا بديانه المجوس وضعوا اقاويلهم. من اسمائهم برضو الجهميه، وذلك انهم قد اخذوا من الجهميه في مقالاتهم في تعطيل صفات الله تعالى. قال شيخ الاسلام: كل معتزل جهمي، وليس كل جهمي معتزليا. ليه؟ لأن جهم كان أشد تعطيل، أنه نفى الأسماء والصفات، والمعتزلة تنفي الصفات دون الأسماء. يبقى الجهمية بينفوا الأسماء والصفات الله، أو ولاد الجهمية بينفوا الأسماء والصفات، المعتزلة بينفوا الصفات بس. الجهمي أشد من المعتزل. طب ليه سمي جهمية؟ لأنه خدوا من الجهمية شيء اللي هو نفي صفات الله تبارك وتعالى. أيضا الأسماء المعطلة، لأن طبعا عطلوا صفات الله كما تقدم. الوعيدية، لأن من أصولهم إنفاذ الوعيد وخلود أهل الكبائر في النار. يعني ربنا تعاد للعاصي بالعقوبة. الله تبارك وتعالى ممكن ينفذ وعيده وممكن لا ينفذه، ده عقد أهل السنة. لهم عندهم لا، كل ما تعاد الله له بالعقوبة يعاقب، فبالتالي أهل الكبائر في النار ومخلدين في النار، لكن ما أطلقوش عليهم لفظ الكفر. يعني قال شيخ الإسلام تيمية: المعتزلة الوعيدية القدرية، معتزلة وعادية قدرية. مخانيس الخوارج، المخانيس المخنيس اللي هو الخنثى، اللي هو الشخص المخنث، اللي هو راجل ولا هو امرأة، فهم سموهم الاسم ده. قال عليهم مخنيس الخوارج لعدم جسارتهم على القول بتكفير مرتكب الكبيرة كالخوارج، مع انهم يوافقون الخارج في حكمهم الاخروي. يعني ايه سموا مخنيس؟ ولا هم قادرين يقولوا هم مرتكب الكبيرة كافر كالخوارج، في نفس الوقت بيخلدوهم في النار، يعني اتفقوا مع الخارج في الحكم وما اتفقوش معاهم في الايه؟ في الاسم. قال الإسرائيلي رحمه الله: ولهذا قيل في المعتزلة مخانيس الخوارج، وقيل عليهم كمان مخانيس الفلاسفة والجهمية. قال شيخ الإسلام: ويقولون إن المعتزلة مخانيس الفلاسفة. ليه؟ لأنهم برضو خدوا من صفات الفلاسفة وخدوا من صفات الجهمية، ولا هم اللي دول ولا هم اللي دول. لهم بعض الوجوه منهجهم مش واضح ولا صريح، لأنه اتبنى على عقل وعلى اجتهاد البشر دون الرجوع إلى نصوص الشريعة. طيب نشأت المعتزلة، نشأت إمتى المعتزلة؟ أقيل أن ناصر بن عطاء هو الذي وضع أصول المعتزلة أو مذهب المعتزلة، وتبعه عمر بن عبيد. يعني أول وضع أصول المعتزلة ناصر بن عطاء، وتبعه بعد كده عمر بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فكان في زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم. يبقى ده نشأتهم وبدايتهم كانوا في زمن الحسن البصري. فرق المعتزلة وألقابهم كتيرة جدا جدا. أما قدرية المعتزلة عن الحق قد افترقت 20 فرقة. ده كلام البغدادي بيبين أن القدرية المعتزلة اللي هم اعتزلوا الحق اقتسموا 20 فرقة، كل فرقة منهم تكفر سائر الفرق. سبحان الله، ده منهج أهل البدع، يختلفوا عن أهل السنة، يختلفوا مع أهل السنة ويردوا قالوا أهل السنة ويعمل نفسهم منهج، وفي الآخر هم نفسهم بين بعض بيحصل بينهم ايه، يقع بينهم وقيعة والاختلاف، وكل واحد يقول القول يضارب او يضاد قول الاخر. وذكر اسمائهم، منهم الجاحظية اللي هم اتباع الجاحظ. الجاحظ ترجم له القاضي ابن عبد الجبار المعتزلي في طبقات المعتزلة، وكفروا بعض العلماء لانه تكلم في القرآن، قال في القرآن معجزة القرآن، لأنه الله صرف المشركين على الإتيان بمثله لا عن عجزهم للإتيان بمثله. قيل دي مقالة النظام، النظام تبع النظامية، فرقة من فرق المعتزلة، النظامية تبع النظام، وقيل أنها مقالة الجاحظ. ليه كفروا العلماء؟ قال لأنه القرآن معجزته مش إن ربنا أتى بكلام عظيم، لا، إنه صرف قلوب المشركين إنه يأتوا بمثله. يا الله، يعني المشرك كان يقدر يجيب قرآن زي قرآن ربنا، بس ربنا اللي إيه؟ اللي منعه وصرف قلبه يجيب زيه. طبعا ده كفر باح، فكفروا العلماء. الشاهد ان هم بيكفروا بعض، ولهم فرق كتيره جدا، ذكر 20 فرقه منها: الماريسيه اللي تبع بشر الماريسي، والجبائيه تبع الجبائي، يعني سبحان الله وكلهم في ضلال. طيب جمله من عقائد المعتزله ومنهجهم وسمتهم. قال ابو الحسن الاشعري: فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم الأهواء إلى تقليد رؤسائهم أو من مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا. سبحان الله. يعني دول فرق زائغة بين هما زاغين من المعتزلة أهل القدر القدرية، تخبطوا وهنت بيه الأهواء، وسبحان الله بدأوا يقلدوا الرؤساء والكبراء. ودي مشكلة التقليد، أن الطالب يروح عند شيخ يقعد تحت رجل الشيخ، معجب بالشيخ بيحبه يقلده بدون ما يتأكد أن منهج الشيخ ده صحيح موافق للكتاب والسنة. هل اللي بيقوله الشيخ ده حد قال بيه؟ طب مين سلفه؟ لازم يكون لنا سلف في أي كلام بنقوله، ودي حتة مهمة جدا طالب العلم ينتبه إليها. لابد يكون لك سلف. أي مسألة أنت بتقولها بتقلد شيخك فيها، شيخك مين سلفه؟ أنت مين سلفك؟ لابد يكون لنا سلف، ما ينفعش نمشي من دماغنا في الدين نضيع ونضل. فالناس اللي بتروح عشان تحضر عند مشايخ اللي مش على المنهج ده سبب الضلال، ان هو خد الكلام من الشيخ قرآن بدون ما يرجع ويشوف كلام الشيخ ده موافق لكلام اهل السنه ولا لا. يا سبحان الله، كل انا مثلا على الكتب لما بصنفها كل كلمه لازم اذكر مين قال، كل كلمه لو تلاحظوا قال شيخ الاسلام، قال مالك، على طول اذكر مين الامام اللي بيتكلم، قال الشافعي، قال احمد، عشان اعرف تبقى عارفه اللي بيسمعني سلفي مين، انا بقلد مين، انا بكلم بناء على مين، هل كلام من عندي واجتهاد ولا ده كلام العلماء. لازم نميز جدا جدا وننتبه للقضيه دي، قضيه ان الشيخ بيتكلم عن مين، بينقل عن مين، مين سلفه في المساله. لكن اتبع الشيخ كده عمياني كده يعني هقع في تخبطات وترهات، يعني لا حصر لها ولا يعني نهايه لها. طيب تتلخص عقائد المعتزله في عده نقاط. اولا بينفوا رؤيه المؤمنين لله عز وجل يوم القيامه، ادي مصيبه عندهم، بينفوا رؤيه المؤمنين، يقول لا المؤمن لا يرى ابدا الله يوم القيامه، مع ان الروايات اللي جاء فيها رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه بلغت حد التواتر، والحديث المتواتر قلنا العلماء ما اختلفوش فيه، انا بحس فيه المحدثين ليه؟ لان عارفين ده خلاص انتهى الموضوع، امره منتهى، بلغت حد التواتر ومع كده بينفوا رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه. الحاجة التانية عقائدهم إنكار شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين، ورد كل الروايات اللي فيها الشفاعة للمذنبين، واحنا بينا النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع للمؤمنين، وإن في شفاعة الملائكة تشفع والنبيين هيشفعوا والمؤمنين هيشفعوا، والله تبارك وتعالى يخرج بعد ذلك من النار من يشاء برحمته. فالشفاعة ثابتة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة، هم ينفوا الشفاعة للمذنبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم ينفوا الشفاعة. قال القرآن مخلوق نظيرا لقول إخواني من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر. فبيقولوا القرآن مخلوق، دي مصيبة طبعا. هم الجهمية بيقولوا خلق القرآن، زعموا أن القرآن مخلوق زي ما الكفرة زعموا أن القرآن قول بشر. أثبتوا أن العباد يخلقون الشر، نظير لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. ده لعنة ولا، ودي عقيدتهم وده مذهبهم، وطبعا بينا ده زعمت القدريه ان الله يخلق الخير والشيطان يخلق الشر او العباد يخلق الشر. يعني دي ده قول وده قول، عندهم مذاهبهم مختلفه وبيضربوا بعض وبيناقضوا بعض. فمنهم من قال الشيطان هو اللي خلق الشر، ومنهم من قال الانسان هو اللي بيخلق الشر. يعني كل دي من اقوال. زعموا ان الله تعالى يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. يا الله، خلاف ما اجمع عليه المسلمين، أنا ما شاء الله كان، ورد لقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أننا لا نشاء أبدا شيء ولا نستطيع نفعل شيء في الكون إلا أن يشاء الله. وعشان كده سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. يعني سبحان الله، بيقولك في الكون في حاجات الله ما شاء، ممكن حاجة ربنا يشاءها وما تكونش. تخيلوا ربنا أراد شيء وما يكونش، والعكس ممكن في الكون يكون حاجات ربنا ما شاءهاش. لا، ربنا ما بيحبهاش لكن شاءها، يقصد المعاصي. ربنا ما شاءش المعاصي، ربنا شاء المعاصي وشاء الكفر وشاء كل ده، لكن لا يحب المعاصي ولا يحب الكفر ولا يحب الفسق. سبحان الله. زعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة، وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله. سبحان الله. وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم دون الله، ردا لقول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يا الله، واعتراض على القرآن وتكذيب للقرآن، يملكون الضر نفع نفوسهم. سبحان الله. عايزة أقف هنا وأقول خلي بالنا من حاجة، في بعض دروس التنمية البشرية الكلام ده بيتقال وما لا فاهمين إن ده كلام قدرية ولا يقصدوا حاجة ونيتهم طيبة على عيني من فوق، بس ده كلامهم. أنت تقدر تعمل، أنت تقدر تشتغل، أنت تقدر تبني ذاتك، انت تقدر كلام كتير كله دندنة على انه الانسان يقدر يعمل ويعمل ويعمل من نفسه او يملك نفسه الضر او النفع، ده ضلال وده فكر ايه المعتزل. ياخد بالنا، مستحيل اقدر اعمل شيء الا بحول الله وقوة الله والاستعانة بالله، اياك نعبد واياك نستعين. مفيش حاجة اسمها انت، كله بعون الله وكله بتوفيق الله، والتوفيق على قدر العمل وعلى قدر الطاعات. اما الامور الدنيويه فربنا بيدي الكافر وبيدي العاصي وبيدي ده وبيدي ده وبيدي ده، وبيخلي ده يعمل وينجح ويشتغل وده يعمل. يعني الله تبارك وتعالى بيعين العبد على الامور الاخرويه على قدر النيه واخلاص النيه والصدق، خلاص. واما طب في الامور الدنيويه بيعطي الكافر وبيعطي ده برضه بتقدير الله. الكافر اللي بيشتغل وراح وطلع واخترع وفاكر بحوله وطوله برضه بتقدير الله ومشيئه الله ليه، ومستحيل يقدر ينفع ويدور نفسه الا ان يشاء الله. شاء ليه ده وقدر ليه ده، قدر يخترع الذرة، قدر يخترع الآلات، قدر ليه انه يفعل كذا، قدر كله بتقدير الله ومشيئة الله. مفيش حد يقدر يملك نفسه ضر ولا نفع، لا مسلم ولا عاصي ولا كافر ولا، كله بتقدير الله ومشيئة الله، كل شيء في الكون بمشيئة الله. طيب يكذبون بعذاب القبر والحوض، عندهم كمان لا يعترفوا بعذاب القبر. وطبعا في طائفة دلوقتي بتدندن وبنسمع مقاطع وحاجات بتدندن ان مفيش عذاب قبر، بينفع عذاب القبر ده فكر المعتزله. عشان كده في البدايه قلت انه الفرقه ما ماتتش ولا انتهت، اثار اقوالهم الخبيثه ما زالت موجوده، بتطلع بقى شويه في التنميه البشريه يقول لك انت وانت وانت تقدر تعمل وتقدر تفعل، وكان الانسان قادر لوحده بدون عون من الله. دي بعض الحاجات اللي عن المعتزله. البعض كمان يقول لك ان ده مفيش عذاب قبر، بنسمع ده وبندندن وبيجي لنا في الدروس اسئله، هو في عذاب قبر ونعيم قبر؟ نعم في عذاب قبر ونعيم قبر، ثابت بالقران والسنه واجماع المسلمين. والحوض ينفع عذاب القبر؟ ينفع الحوض. ولا يرون الصلاه خلف احد من اهل القبله ولا الجمعه الا من كان على هواهم، ويزعمون ان اعمال العباد ليست في لوح المحفوظ. يعني ما ينفعش يصلي خلف حد وصلاه الخمسه وانا صلاة الجمعة الا لو كان على منهجهم المعتزلي، وبيزعموا ان اعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. بينفوا القدر، بينفوا ان ربنا قدر كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. اروح فين من الاحاديث دي؟ يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بين الله خلق القلم وقال اكتب، ماذا اكتب يا رب؟ اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. سبحان الله، وربنا قدر كل شيء قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. يعني فين كل النصوص دي اللي تدل على ان كتابة المقادير قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، وان كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، هما بينفوا ده وبينفوا ان افعال العباد اعمال العباد تكون في اللوح المحفوظ. ليه؟ لا، انا زعميهم لو ربنا كتب كل شيء يبقى العبد اتظلم، يبقى فلسفة بقى ملهاش اي معنى. كتب المعاصي في اللوح المحفوظ وكتب ان العبد هيعصي ويطيع، يبقى العبد ايه كده مسير مش مخير، ويبقى ويدخلوا بقى في دوامات وفلسفة. طب ما الصحابه سمعت الكلام ده من الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ان ربنا كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. ما قالوش الكلام ده ليه؟ ما نفوش ليه؟ ما اعترضوش ليه؟ لان فهموا ان الكتابه لا تعني الجبر. الله تبارك وتعالى كتب الاقدار مش الجبر، العبد ليه مشيئه والاختيار. سبحان الله. قناه الناس رحمه الله وان يسوه من روحه، وحكموا على العصاب النار والخلود فيها خلاف لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فين ويغفر ما دون ذلك من يشاء دي؟ يعني ما دون الشرك، العبد في المشيئة إن شاء الله عذبه ثم دخل الجنة طالما مات على التوحيد، وإن شاء غفر له ابتداء وأدخله الجنة. سبحان الله. وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها خلافا لما جاءت به رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعدما امتحشوا فيها وصاروا حمما. والحديث طبعا صح في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان، جزء من حديث رواه البخاري. فين روح النصوص دي وغيرها وغيرها كتير جدا. سبحان الله، اهل التوحيد لا يخلدون في النار بنص القرآن والسنة واجماع العلماء المعتبرين. قال المنطقي رحمه الله وقالوا ان فعل الكبائر بعد ايمانه المقيم على ايمانه فاسق، لا مؤمن ولا كافر، ولا مؤمن ولا مسلم ولا منافق. سبحان الله، كما سماه الله فقط سموه المنزلة بين المنزلتين، أي منزلة بين الكفر والإيمان. سبحان الله، عن واصل بن عطاء قال: وقوله موافقا لقول الخوارج في تخليد الأعصار في النار، وخالفا لهم في القول بمنزلة بين منزلتين. يعني قول واصل بن عطاء قد ايه؟ ان وافق الخارج في الحكم ان المرتكب الكبيره مخلد في النار، لكن ما قدرش يقول عليه كافر ان في منزله بين المنزلتين. السكسكي بيقول: عما اجمعت عليه المعتزله وان من ارتكب كبيره واحدين فان لم تكن كفرا يخرجه عن الايمان استحق الخلود في النار ابد الابدين وتبطل جميع حسناته، كل الحسنات تبطل. يا الله، عشان يعمل حاجه بس كبيره؟ ده عقيدته. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي تخليدهم. يا الله، إيه بقى الأصول الخمسة؟ المعتزلة عندهم أصول خمسة بنوا عليهم المنهج الفاسد. سبحان الله. أول حاجة، الأصل الأول التوحيد. التوحيد عندهم نفي الصفات، عشان أنت تبقى واحد تنفي كل الصفات. ليه؟ عشان بيهربوا من التشبيه. لو أثبتنا الصفة يبقى شبهنا الخالق بالمخلوق، قصة اللي قلناها كتير في مرارا في العقيدة. وطبعا احنا لا بنثبت الصفة ونعرف معناها ولا نعرف الكيف. الكيف موكل إلى الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننفي المشابهة بين الخالق والمخلوق ونثبت الصفة ونثبت معناها ولا نعرف الكيف. لا، هما لا عندهم التوحيد نفي الصفات. الحاجة التانية من أصولهم العدل. العدل عندهم نفي القدر. ليه؟ بيقولك لو أثبتنا القدر وربنا قدر خلاص كل أفعال عباد وخلق أفعال عباد وكتبت في اللوح المحفوظ، يبقى العبد بيعمل ايه؟ يبقى هو مجبر. فعشان يهربوا من الحته دي بمخهم وما قدروش يستوعبوا نصوص الشريعه وقلبهم لم يتسع، لان الله يعلم وكتب وشاء، ومع هذا العبد الاختيار القلب ما اتسعش لفهم النصوص والعقل ما اتسعش لفهم النصوص، فضل واضل. خلاف الصحابه الكرام تلقوا النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الكلام ده وما اعترضوش وما شتوش، وسبحان الله فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندهم العدل نفي القدر. الحاجة التالتة إنفاذ الوعيد، يعني لو ربنا توعد العبد بعقوبة لا لابد هيعاقبه. مفيش إن الله تبارك وتعالى يعني يعفو، مش موجودة دي عندهم. سبحان الله. طب فين يعذب من يشاء ويغفر من يشاء؟ ما عندهمش دي. طب ويغفر ما دون ذلك من يشاء؟ برضه مش عندهم دي. طيب ده قرآن لا يعترفوا بيه، ما لهمش دعوة بالقرآن. الحاجة الرابعة في أصولهم الخمسة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني عندهم الخروج على الحكام. مش بس يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، يخرج على الحاكم ويستحل السيف على الحكام والخروج على الحكام. ده منهج المعتزله والخوارج والاشاعره، اللي هو الخروج على الحكام بالسيف. الحاجه الخامسه، المنزله بين منزلتين، اللي احنا قلناها وشرحناها من اكتر من مره وبينا ايه المقصود عندهم منزله بين المنزلتين. الحاجه اللي بعد كده من عقائدهم، نفوا صفات الله عز وجل وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله تعالى لما خلقت بيدي، وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله تعالى تجري بأعيننا، أنكروا أن تكون لله قوة مع قوله ذو القوة المتين، وغير ذلك من العقائد الفاسدة. طب فين النصوص اللي جت فيها صفات الله كلها بينفوها سواء قرآن أو سنة؟ قال الأشعري: أنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله لم يزل متكلما راضيا ساخطا محبا مبغضا منعما رحيما مواليا معاديا جوادا حليما عدلا محسنا صادقا رازقا بارئا مصورا محيا مميتا امرا ناهيا مادحا ذما. يعني صفات الله انكروها، كل دي جت في القران والسنه، وبين يعني انه يمكن هو بينفع انه ربنا بيرضى او بيسخط او بيكره او ينعم على العباد او يرحم او يوالي او يعادي او انه جواد او انه كريم او انه عدل او انه محسن او انه صادق او رازق او بارئ وخالق ومصور ووحي ومين. كل صفات الله انكروها ونفوها عليه. قال السكسكي رحمه الله: وقد اجمعت المعتزله على نفي الصفات عن الله عز وجل وتعالى عن قولهم سبحان الله كالعلم والقدره والسمع والبصر وغيره. اجمعت دي اجماع عندهم ما فيش كلام. يرون الخروج على إما والسلاطين برضو، أما أجمعت عليه المعتزلة رأوا الخروج على السلطان وترك طاعتهم له. قولهم بل تحسين والتقبيح العقليين، أن الحسن والقبيح صفتان ذاتيتان في الأشياء، والحاكم بالحسن والقبح والعقل. التقبيح والتحسين عندهم الحاجة دي حسنة أو قبيحة، عقلهم ما يقول دي حاجة كويسة أو دي حاجة حسنة سواء الشرع قال بيها أو لا، خلاص. والفعل حسن او قبيح اما لذاته او لصفه من الصفات لازمه له. أو ما لوجوه اعتبارات أخرى، والشرع كاشف مبين لتلك الصفات فقط، وهذا ما ذهبه المعتزلة والكرامية من قال بقولهم من الرافضة والزيدية وغيرهم. يعني يا جماعة عندهم المعتزلة الأفعال القبيحة والحسنة بتعرف بالعقل فقط، عقلي شايف إن ده حسن يبقى حسن، عقلي شايف إن ده قبيح يبقى قبيح. يا الله، حكموا العقل في الحكم على الحسن والقبيح. طيب الأشاعرة خلافهم، قالوا لا الأفعال كلها وحكمها سواء، يعني الشرك زي التوحيد والصدق زي الكذب. الأشاعرة بيقولوا كده. الأشاعرة فرقة خطيرة خطيرة، بس مش عايزين يعترفوا إن هما فرقة، وبيدافعوا عن نفسهم. فرقة خطيرة من أقوالهم إن الأفعال كلها حكمها واحد، الشرك كالتوحيد والكذب كالصدق، كل واحد بس إيه، لكن من حيث ذاتها سواء، هما حاجة واحدة. لكن الشرع فرق بين الأفعال دي، بين الأشياء دي، فرق بين الشرك والتوحيد، وفرق بين الكذب وبين الصدق، فهم بيفرقوا بناء على تفريق الشرع، لكن هم عندهم هي حاجة واحدة. يا الله، عندهم حاجة واحدة فقط، بيثبتوا الحسن والقبيح الشرعيين فقط، والمعتزلة بيثبتوا الحسن والقبيح اللي هما ايه العقليين. يبقى المعتزلة بتثبت الحسن والقبيح بالعقل، الأشاعرة بيثبتوا الحسن والقبيح بالشرع مش بالعقل. هم عندهم العقل كل حاجة حاجة واحدة، كل حاجة واحدة. يا الله. طب أهل السنة يا جماعة، لا أهل السنة يا جماعة بيثبتوا الحسن والقبيح بالعقل وبالشرع. التوحيد شرعا وعقلا حسن، والشرك شرعا وعقلا قبيح، الصدق شرعا وعقلا حسن، والكذب شرعا وعقلا قبيح، الزنا شرعا وعقلا قبيح إلى آخره. الصدق شرعا وعقلا حسن. فعلماء أهل السنة وأهل السنة يا جماعة بنثبت إن الحسن والقبيح بالشرع والعقل، مش بالشرع لوحده ولا بالعقل لوحده. قال الإيجي عما يجمعهم والحسن والقبح عقليا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقسم بنوا عليها أي العقليات القياسية الأصول العلمية العملية كالمعتزلة، حتى أن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده، فما حسن من الله حسن من العباد، وما قبح من العبد قبح من الله. يا الله، يعني عندهم شيء لو العبد رأى قبيح يبقى لابد أن الله يراه قبيح. إيه ده؟ إيه ده؟ ولذلك سميوا إن هم مشابهة الأفعال، بيشبهوا أفعال العباد بأفعال الله جل في علاه. قولهم في الأرزاق، قولهم في الأرزاق قول غريب. قال الأشعري القول في الأرزاق، قالت المعتزلة إن الأجسام خلقها الله وكذلك الأرزاق، وهي أرزاق الله سبحانه وتعالى، فمن غصب من إنسان مالا أو طعاما فأكله أكل ما رزق غيره ولم يرزقه إياه. ننتبه للحتة دي شوية. المعتزلة عندهم إن ربنا خلق الأرزاق وخلق الأجسام وخلق الأشياء، جميل؟ طيب، لكن بيقول لك واحد سرق حاجة من حد، سرق أكل وكله، هو كان رزقه غيره ومش رزقه، لم يرزقه إياه. سبحان الله. وزعموا بأجمعهم أن الله سبحانه لا يرزق الحرام، كما لا يملك، نظبطها، لا يملك الله الحرام، وأن الله سبحانه وتعالى إنما رزق الذي ملكه إياهم دون الذي وصفه. يا الله، لا الكلام ده يخالف قول أهل السنة، الرزق من حلال ومن حرام، الله لا يرضى عن الحرام، لكن هو اللي رزقه يعتبر رزق، ربنا رزقه ومش راضي عنه. قلنا ان في اشياء في الكون الله لا يرضاها ولا يحبها لكن شاءها، فالحرام اللي اخذ الرزق ده وخد سرق الاكل وكله، هو مكتوب له انه ياكله، مكتوب ان رزقه في الطعام الاكله دي خلاص، لكن بالحرام، فالله لا يرضاها ولا يحبها لكن شاءها. هم لا، ما عندهمش الحته دي، مش فاهمينها. لان اهل الاثبات اللي هم يعني اهل السنه قالوا الارزاق على دربين، منها ما ملكه الله الانسان، ومنها ما جعله غذاء له وقواما لجسمه، وان كان حراما عليه فهو رزقه ان جعله الله سبحانه وتعالى غذاء له لانه قوام لجسمه. رزقه من حلال ومن حرام، ربنا رزقه الرزق حرام لحكمه، لكن ما نقولش ان هو مش رزق، الله ما رزقوش، لا الله رزقه، هيجي معنا واحنا بنرد على المعتزله. القول بأن الله تعالى في كل مكان، طبعا تعالى ما يكون علوم كبيرة، زعمة المعتزلة الحرورية والجهمية أن الله في كل مكان. قال ابن تيمية وقال الطائف منهم ليس فوق العالم ولا شيء أصلا ولا فوق العرش شيء، هذا قول الجهمية والمعتزلة ومن متأخري، مفروض هنا في واو، ومن متأخري الأشعرية. يبقى قال الجهمية والمعتزلة ومن متأخري الأشعرية والفلاسفة النفاة والقرامطة الباطنية. طبعا دول اللي قلنا القرامطة الباطنية من فرق إيشيا. قال وجوب الأمر المعروف والنهي المنكر باللسان واليد والسيف، قال ابن أبي العز في شرح التحوية في معرض كلامه عن أصول المعتزلة، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، مسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالأصول الخمسة اللي هي مبادئ الخمسة، الأركان الخمسة، هم حطوا صدها أركان تانية خمسة من اختراعهم ومن هواهم اللي احنا ذكرناها. فبين هنا ابن أبي العز الأصول الخمسة بتاعت المعتزلة اللي احنا بيناها وذكرها هنا. قال الأشعرية أجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك. قال الفوزان، حبيت أجيب حد المعاصرين يعني عشان ميبقاش كلام فقط للمتقدمين، عشان أبين إن كلام السلف والخلف كل واحد. والخوارج والمعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على أئمة المسلمين، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على الأئمة. حبيت بس أجيب يعني حاجة سريعة كده عن السلف. بعد كده في طبعا عقيدة أهل السنة وجماعة مفارقتها لعقائد المعتزلة، يلجأها المرة الجاية أحيانا الله أبقانا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.